علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وإن كانت ثابتة للجامع بنحو صرف الوجود لم تسر إلى كل من الخبرين، لأن ما يتعلق بصرف الوجود لا يسري إلى الفرد. كان الكلام في أنه في المقام الأول من البحث في أن الحجية التخييرية معقولة في نفسها أم لا. قلنا تارة نريد جعل حجية واحدة تخييرية، وأخرى نريد جعل حجيتين مشروطتين. ثم هذه الحجية الواحدة التخييرية إما بنحو مطلق الوجود وإما بنحو صرف الوجود. أما الحجية الواحدة التخييرية بنحو مطلق الوجود فقلنا بأن مطلق الوجود معناه سراية هذه الحجية إلى أي فرد وجد فيه الجامع، من قبيل جعل الحجية لجامع الإنسان، ولكن أينما وجد الإنسان. قل في هذا الفرد يوجد الإنسان أو لا يوجد الإنسان؟ نعم. في هذا الفرد يوجد الإنسان أو لا يوجد الإنسان؟ نعم. أو كما في محل كلامنا جعل الحجية لأحدهما. خب لأحدهما، هذا يصدق عليه أحدهما أو ليس يصدق عليه؟ لا يصدق عليه ذلك. هذا أحدهما، هذا أحدهما، إذن هذا حجة وهذا حجة. ومن الواضح جعل الحجية للمتعارضين محال كما تقدم بيانه فيما سبق. وأخرى تجعل الحجية الواحدة للجامع لا بنحو مطلق الوجود وإنما بنحو صرف الوجود. ما معنى جعل الحجية للجامع بنحو صرف الوجود؟ يعني جعل الحجية على الجامع بما هو جامع، لا الجامع الموجود في هذا الفرد والجامع الموجود في هذا الفرد. خب مثل هذه الحجية مفيدة أو غير مفيدة؟ ها؟ غير مفيدة، لأن الشارع يريد أن يجعل الحجية لهذا الفرد، يريد أن يجعل الحجية ماذا؟ لهذا الفرد. أما الجامع بما هو جامع له مفاد أو ليس له مفاد؟ الجامع بما هو جامع لا مفاد له. فلهذا قال: وإن كانت تلك الحجية الواحدة ثابتة للجامع بنحو صرف الوجود. ما معنى صرف الوجود؟ قال: لم تسري إلى كل من الخبرين، يعني حجية أحدهما، مو حجية أحدهما الموجود هنا وحجية أحدهما الموجود هنا، مو الإنسان الموجود في هذا الفرد والإنسان الموجود في هذا الفرد، لا، الإنسان الكلية الطبيعي الموجود أين؟ في الذهن. لأن ما يتعلق بصرف الوجود من الجامع، الجامع المتعلق بصرف الوجود لا يسري إلى الأفراد بما هي أفراد. إذا كان هذا مراد مناقشة هذا الوجه، ومن الواضح أن صرف وجود الجامع بين الخبرين ليس له مدلول ليكون ذلك المدلول حجة أو ليكون دليل الحجية حجة في إثبات ذلك المدلول. فلهذا السيد الهاشمي في الحاشية، الحاشية 95، يقول: أي أن الحجية التخييرية، الحجية الواحدة، إن أريد بها حجية الجامع. خب مراد من الجامع ماذا؟ قال: نظير ما يقال في الوجوب التخييري المتعلق بالجامع كما تقدم في الجزء الأول من هذا الكتاب. فالحجية لا يعقل تعلقها بالجامع لا بنحو مطلق الوجود ولا بنحو صرف الوجود. أما لا بنحو مطلق الوجود، لأنه يلزم منه حجية كلا المتعارضين وهو محاله، ولا بنحو صرف الوجود، لأن الجامع بين الإخبارين ليس خبرا له مدلول وكشف عن شيء. نعم له مدلول التزامي، وقد تقدم الكلام عن المدلول الالتزامي. هذا إذا كان المولى بصدد جعل حجية واحدة ولكن تخيرية، حجية واحدة تخيرية لا يمكن لأحدهما بالخصوص لأنه خلف تخيريتها، ولا يمكن للجامع لا بنحو مطلق الوجود ولا بنحو صرف الوجود. خب فإن قلت لا، المولى يريد أن يجعل حجية ولكن لا حجية واحدة، وإنما يجعل حجيتين، يعني هذا حجة وهذا حجة، بخلاف الأول فإنه كان يقول هذا حجة أو هذا حجة. هنا يريد أن يقول لا، هذا حجة ولكن حجة مشروطة، وهذا حجة ولكن حجة مشروطة. إذن توجد حجية واحدة لو حجيتان؟ توجد عندنا حجيتان. هسه هذه يمكن تصويرها بأحد نحوين، إما حجية أليف مشروطة بالالتزام به، يعني إذا التزمت أليف وهو الوجوب فهو حجة عليك، وإذا التزمت باء وهو الحرمة، حرمة صلاة الجمعة، فهو حجة عليك. هذا معنى جعل حجية مشروطة، لكن مشروطة بماذا؟ بشرط الالتزام به. خب إذا كان الأمر كذلك، هذه نتيجة هاتين الحجيتين المشروطتين عدم حجيتهما معا، لأنه أنا لا أريد أن ألتزم بهذا ولا أريد أن ألتزم ماذا بهذا، فإذا لم يتحقق الشرط المشروط حجة وليس بحجة. أنت تقول هذا حجة بشرطي، الشرط ما هو؟ أن ألتزم. خب أنا لا ألتزم، إذن المشروط حجة وليس بحجة، ليس بحجة، هذا ليس بحجة وهذا ليس بحجة، والمفروض أن أحدهما ماذا؟ مطابق للواقع، لأنه يدور بين النفي والإثبات. النحو الثاني أن نقول هذا حجة الوجوب ولكن بشرط ترك الالتزام بالحرمة، وذاك حجة وهو الحرمة بشرط ترك الالتزام بالوجوب. خب لو تركتهما، تركت هذا وتركت هذا، تحقق شرطهما ولم يتحقق؟ ها، فهما حجتان معا، وجعل الحجيتين لهما معا ماذا؟ محالون. واضح صح؟ فلهذا قال وأما الثاني وهو جعل حجيتين مشروطتين فهو ممتنع أيضا، لأن حجية كل من المتعارضين إن كانت مشروطة بالالتزام بهذا وبالالتزام بذاك لزم عدم حجيتهما معا في حالة ترك الالتزام بشيء منهما. وأما النحو الثاني وإن كانت مشروطة بترك الالتزام بالآخر، يعني حجية كل من المتعارضين مشروطة بترك الالتزام بالمعارض الآخر، لزمت حجيتهما معا في الحالة المذكورة، يعني في حالة ترك الالتزام بهما. قلت إذا يوجد في الطريقة للحجية المشروطة نحن نتخلص من هذين المحذورين، يعني من محذور حجيتهما معا كما في الحالة الثانية، الصورة الثانية، من محذور عدم حجيتهما معا كما في الصورة الأولى. يقول نعم، وهو أن نقول هكذا، وهو أنه يجب أن الأول حجة بشرط ترك الالتزام بالآخر. تقول مؤخر هذا أن زوج يكون حجة عليه، أقول لا، وعندنا دليل من الخارج يقول أحدهما واجب عليه، لا كلاهما واجب عليه، هذا بعد يلزم حجيتهما معنا ولا يلزم؟ ها لا يلزم، لأنه وجوب خارجي طريقي، يقول أحدهما مو اثنين، أنت هذا أو هذا كيف. إما هكذا وهو حجية كل منهما مع ترك الالتزام بالآخر. تقول مو يلزم ماذا حجيتهما معا؟ أقول لا يوجد عندنا وجوب دليل من الآخر خارجي يقول ماذا وأحدهما واجب علي، مو كلاهما واجب عليك، حتى لا تقول يلزم اجتماع حجتين أو يلزم أن يكون كلا المتعارضين حجة. إما هكذا أو بطريق آخر، افترضوا سيد الشهيد لم يشر إليه، وهو أن حجية كل منهما بشرط الالتزام به تقول لا ألتزم بهما، أقول لا دليل من الخارج يقول لابد أن تلتزم ماذا بأحدهما، فأنت يمكنك أن تصور ولكن إضافة هذا الوجوب الطريقي من الخارج. والجواب أن بالإمكان تصوير التخيير، يعني تخيير أن نجعل التخيير أمرا معقولا بالالتزام بحجية كل منهما بشرط ترك الالتزام بالآخر. تقول متلزم حجيتهما معا؟ أقول لا، مع افتراض وجوب طريقي للالتزام بأحدهما لا للالتزام بهما معا، لأنه محالون. طبعا أنا في اعتقادي بأنه الأفضل الطريقة الثانية اللي احنا ذكرناها. لماذا؟ لأنه نحن إذا افترضنا حجية كل منهما مشروطة بترك الآخر، خب لو تركتهما كلاهما يكون ماذا حجة؟ خو كلاهما حجة، معقول أو مو معقول؟ ها مو معقول، خو العقل يقول حجيتهما أحدهما، ما نحتاج وجوب طريقي آخر. إذن الأفضل نقول ماذا؟ ذيك الطريقة الثانية، وهو حجية كل منهما بشرط الالتزام به. تقول خو أنا لا ألتزم بأي واحد منهما، نقول لا أكو دليل من الخارج يقول يجب أن تلتزم بأحدهما. هذه الحاشية رقم 96 لعلها أيضا أقرب إلى هذا المعنى الذي ذكرته من الموجود في المتن. في الحاشية 96 هكذا يقول: أن يستكشف من نفس دليل الحجية بالالتزام وجوب الالتزام بأحدهما، وهو حكم ظاهري طريقي لوضوح عدم كونه واجبا نفسيا من الواجبات، وإنما روحه يرجع إلى الاهتمام وتنجيز مفاد أحد الخبرين في المورد. أنا أفهم هذه التعليقة منسجمة مع المطلب الذي أقوله، لا مع المطلب الموجود في المتن، وإن كان المطلب الموجود في المتن أيضا يمكن توجيهه. إذن إلى هنا انتهينا إلى أن التخيير في الحجية معقول أو غير معقول؟ ها؟ معقول في نفسه. إذن المقام الأول من البحث أن الحجية التخييرية معقولة أو ممتنعة؟ الجواب أنها معقولة. ننتقل إلى المقام الثاني من البحث، وهو أنه يوجد عندنا دليل من الروايات في مقام الإثبات يقول أن الحجية التخييرية واقعة تدل على الحجية التخييرية أو لا. في المقدمة لابد أن نشير إلى مطلب بحثنا نحن في التخيير الأصولي لا في التخيير الواقعي والعملي. ما الفرق بينهم؟ التخيير الأصولي، أولا خلينا نتضح عندنا التخيير الواقعي. التخيير الواقعي من قبيل شرب الماء، أنت مخير في أن تشرب الماء وأن لا تشرب. في الإباحة أنت مخير لو مو مخير؟ ها؟ مخير أن تشرب، طبعا بغض النظر عن عناوين الثانوية الذي قد يجب شرب الماء وقد يحرم شرب الماء. لا لا، نفس شرب الماء يوجد فيه تخيير أو لا يوجد؟ افترض جنابك مو عطشان أبدا ولا يوجد أي مسوغ خارجي من استحباب ونحو ذلك، الآن أمامي ماء ولا يوجد أي ترجيح للشرب أو لعدم الشرب، أنت مخير واقعا لو مو مخير واقعا في أن تشرب وأن لا تشرب. هذا التخيير الواقعي. عندنا تخيير ماذا؟ تخيير أصولي، وهذا الذي نعبر عنه تخيير في الحجية. الآن عندي هذا الخبر أدلة الحجية تقول حجة، هذا الخبر أدلة الحجية في نفسها تقول ماذا؟ حجة. الآن الشارع هل يوجد عندي دليل قال في مثل هذه الموارد أنت يمكنك أن تختار هذا ويمكنك أن تختار هذا أو لا؟ طبعا إذا اخترت هذا فهو وجوب، إذا اخترت هذا فهو ماذا؟ فهو حرمة. صلي صلاة الجمعة، لا تصلي صلاة الجمعة. إذن هنا دليلان، أحدهما يقول صلي والآخر يقول ماذا؟ لا تصلي. هذا مو معنى أنه أنت مخير في أن تصلي صلاة الجمعة وأن لا تصلي صلاة الجمعة، لا مو هالشكل. أنت مخير في أن تأخذ بهذه الحجة فيجب أن تصلي صلاة الجمعة، وأنت مخير أن تأخذ بهذه الحجة فلا يجوز لك أن تصلي صلاة الجمعة. إذن التخير أين؟ في أن تجعل هذا حجة عليك وتعمل بمفاده، أو تجعل هذا الخبر حجة عليك وتعمل بمفاده. واضح الفرق بيناتهم؟ وبحثنا هنا في التخيير الظاهري، يعني بين الحجتين، لا في التخيير الواقعي العملي. واضح صار؟ إذن هنا عندما نريد أن نستفيد من الرواية لإثبات التخيير، لابد أن الرواية تثبت لنا التخيير الظاهري الأصولي، يعني التخيير بين الحجتين. أما إذا كان مفاد الروايات التخيير الواقعي، خب هذا لا يثبت ماذا؟ ما هو المدعى في المسألة الأصولية. وأما البحث الإثباتي فهناك روايات عديدة استدل بها على التخيير، منها رواية علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام، اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر. هسه ظاهرة أن ركعتي الفجر يعني ركعتي الواجبة، وإن كان يحتمل أنهم يا ركعتين ركعتين ماذا؟ النافلة. المهم في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم، طبعا الروايات الأخرى تشير إلى أن هذا التفصيل إنما هو أين؟ في النافلة مو في الفريضة، لأن روايات كثيرة أنه قالت هذه الروايات التي خيرت في أنك تصلي الصلاة في المحمل أو تصليها على الأرض، هذه أين؟ في النافلة. إذا كنت في السفر ففي المحمل، وإذا كنت أين؟ في الحضر فتصليها ماذا؟ على الأرض. على أي الأحوال هسه هذه الجهة خارج عن محل الكلام. في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صلهما في المحمل أو في المحمل، وروى بعضهم، طبعا من الواضح أنه أن صلهما في المحمل هذا ماذا؟ أمر في موضع توهم الحاضر، مو أنه يجب أن تصلي في المحمل. لا يتبادر ذهنكم يوجد أمر ويوجد نهي كما توهم البعض، لا، مراد أن صلهما في المحمل يعني مرخص لك أن تصلهما في المحمل، هذا أمر في مقام توهم الحاضر. فروى بعضهم أن صلهما في المحمل يعني أنت مرخص في أن تصليهما في المحمل، وروى بعضهم لا تصليهما إلا على الأرض، يعني نهي عن الصلاة في المحمل. إذن لا يوجد عندنا أمر بالصلاة ونهي عن الصلاة في المحمل، وإنما يوجد عندنا نهي عن الصلاة في المحمل وترخيص في الصلاة في المحمل. فالتفت جيدا، لا تصلهما إلا على الأرض، فأعلمني كيف تصنع أنت سيدي لأقتدي بك في ذلك. فوقع عليه السلام: موسع عليك بأية عملت. محل الاستشهاد ما هو؟ موسع عليك بأية عملت، يعني أن تعمل برواية صلهما في المحمل مرخص، وأن تعمل برواية ماذا؟ لا تصلهما في المحمل ماذا؟ نهيون. يعني هذا حجة عليك وهذا أيضا ماذا؟ حجة عليك، وأنت مخير في أن تعمل بهذه الحجة وأن تعمل بهذه الحجة. وفقرة الاستدلال من هذه الرواية قوله عليه السلام: موسع عليك بأية عملت، الواضح في الدلالة على التخيير هذا القدر المتيقن أن الرواية دالة على التخيير، وإنما الكلام هل هي تدل على التخيير الواقعي الذي لا يفيد في المسألة الأصولية، أو يدل على التخيير الظاهري الذي هو التخيير في الحجية؟ ومحل كلامنا الذي يفيدنا ماذا؟ إذا كانت دالة على التخيير الظاهري في الحجية، وإلا التخيير الواقعي هذا ليس هي محل المسألة الأصولية. قال: الواضح في الدلالة على التخيير وإمكان العمل بكل من الحديثين المتعارضين. إلا أنه السيد الشهيد يقول رحمة الله تعالى عليه: أولا أن هذه الرواية لا تدل على التخيير في المسألة الأصولية، وثانيا لو دلت على التخيير في المسألة الأصولية فإنما هي في التعارض غير المستقر، وبحثنا في التعارض المستقر، فلا يمكن التعدي من مورد الرواية إلى غير موردها. قال: أما الإشكال الأول وهو أن هذه الرواية ليست بصدد بيان التخيير في المسألة الأصولية، وإنما هي بصدد بيان التوسع والتخيير في مقام العمل. ما الشاهد على ذلك؟ يقول: لقرينتين. أولا القرائن الموجودة لشاهدين، أولا القرائن الموجودة في كلام السائل، وثانيا الشواهد الموجودة في كلام الإمام. إذن من خلال القرائن في كلام السائل ومن خلال القرائن في كلام الإمام نستكشف أن هذه التوسعة هي التوسعة العملية، التوسعة في مقام العمل، التخيير الواقعي لا التخيير الظاهري الأصولي. أما الشواهد في كلام السائل، ما هي الشواهد في كلام السائل؟ يقول: أولا أن السائل ده يسأل في واقعة معينة، لا ده يسأل في أمر كلي، والواقع المعينة المناسب لحال السائل أن يسأل الحكم الظاهري للحكم الواقعي، خصوصا إذا كان المسؤول هو من؟ هو المعصوم. بينك وبين الله أن تتصل بخدمة الإمام تعرض له روايتين، تقول له أعمل بيا رواية، لو تقول له شنو الواقع حتى أعمل به؟ ها؟ إلا إذا كان عقلك ما أدري شلون، وإلا توصل في خدمة الإمام سلام الله عليه وعندك روايات متعارضة، تقول له سيدي بيا رواية أعمل بهاي لو بهاي، خل على الروايتين شنو هو مخالفة للواقع. إذن مقتضى طبع المطلب إذا كانت كان السؤال في واقعة معينة، هذه الواقعة، والسؤال هنا في السؤال من قبل الراوي في واقعة معينة، أن يسأل عن حكمها الواقعي لا عن حكمها الظاهري. نعم لو كان السؤال في أمر كلي يمكن أن يسأل عن حكمها ماذا؟ الظاهري، لأنه لا يستطيع دائما أن يصل إلى خدمة الإمام حتى يعرفه. إذا كان يسأله لو ورد الحديثان المتعارضان فماذا نعمل يا ابن رسول الله؟ سيدي الإمام سلام الله عليه قد يبين له الحكم الواقعي وقد يبين له الحكم الظاهري. إذن حيث أن الواقعة متعينة فمقتضى طبع السؤال أن يتجه إلى تعيين حكمها الواقعي لا إلى تعيين حكمها الظاهري. وعندنا شاهد يؤيد أن السائل سأل الحكم الواقعي لا أنه سأل الحكم الظاهري. ما هو الشاهد؟ قوله: فأعلمني كيف تصنع. خب الإمام يصنع الحكم الظاهري لو الحكم الواقعي، يعمل بالواقع لو بالظاهر. خب من الواضح أن الإمام سلام الله عليه يعمل بعلمه وعلمه عين الواقع. فإذن لهاتين القرينتين نستكشف أن سؤال السائل مرتبط بالواقع، ومقتضى التطابق بين السؤال والجواب أن الإمام بين ماذا؟ ها؟ الواقع والظاهر. تقول: لا، لماذا تقولون مقتضى التطابق؟ أقول: ها، لو كانت الواقعة، لو كان السؤال عن أمر كلي يبين الإمام ماذا؟ الحكم الظاهري. أما المفروض أن السؤال عن واقعة معينة، فلا معنى لا وجه لأن يعدل الإمام من بيان الحكم الواقعي إلى بيان الحكم الظاهري، خصوصا وأن السائل ده يسأل عن بيان الحكم الواقعي. هذه القرائن في كلام السائل. أما القرائن في كلام المعصوم، وهو أن المعصوم سلام الله عليه إذا لم يكن هناك أي محذور من تقية ونحو ذلك، مقتضى تبليغه للأحكام أن يبين الواقع لو أن يبين الظاهر، بل يبين الواقع. ومن الواضح عندما ده يقول له الإمام سلام الله، السائل ده يقول أكو روايتين، رواية تقول صلهما في المحمل يعني مرخص، ورواية نهت عن ذلك. إذا كان في الواقع أحدهما مطابق للواقع والآخر ماذا مخالف للواقع، الإمام كان ينبغي أن يقول له ماذا؟ ها؟ إما صلهما يعني يجوز أن تصلهما في المحمل، أو يقول يجوز ماذا؟ لا يجوز أن تصلهما في المحمل. وحيث أنه عدل وقال موسع عليك، إذن تبين في الواقع هو مخير. واضح صارح في الواقع مخير يعني ماذا؟ يعني التخيير واقعي، يعني من حيث الملاك هذا يحقق الملاك وهذا يحقق الملاك، وهذا هو التخيير الواقعي. واضح صار المطلب؟ إذن للقرائن الموجودة في كلام السائل وللقرائن الموجودة في كلام المجيب وهو المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، نقول أن هذه التوسعة توسعة بلحاظ التخيير الواقعي العملي، وبحثنا أين؟ في التوسعة بلحاظ التخيير الظاهري والحكم الظاهري. يقول ولكن نلاحظ على ذلك أولا أن الظاهر من هذه الرواية إرادة التوسعة والتخيير الواقعي، يعني كلاهما يحقق الملاك، لا التخيير الظاهري بين الحجتين أو الحجيتين. لماذا؟ لظهور كل من سؤال الراوي وجواب الإمام في ذلك. أما الأول وهو ظهور السؤال لقرينتين لشاهدين، فلأنه مقتضى التنصيص من قبل السائل على الحكم الذي تعارض فيه الخبران الظاهر في استعلامه عن الحكم الواقعي، خصوصا إذا ضممنا إلى ذلك أنه يسأل عن واقعة معينة لا عن حكم كلي، فلأنه مقتضى التنصيص من قبل السائل على الحكم الذي تعارض فيه الخبران الظاهر في استعلام السائل عن الحكم الواقعي، على أن القرينة الثانية التي تؤيد أنه سائل عن الحكم الواقعي، على أن قوله فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك كالصريح في أن السؤال عن الحكم الواقعي للمسألة، وعليه فيكون مقتضى التطابق بين السؤال وبين الجواب، خصوصا إذا كانت الواقعة معينة، فيكون مقتضى التطابق كون النظر في كلام الإمام عليه السلام إلى ذلك أيضا يعني إلى الحكم الواقعي، إذ لا وجه لصرف النظر عن حكمها الواقعي إلى الحكم الظاهري مع تعيين الواقع، إذ لا وجه لصرف النظر، والمفروض أن الواقع ماذا؟ معينة، عن حكمها الواقعي إلى الحكم الظاهري العام. هذه الشواهد في كلام السائل. وأما ظهور الجواب في التخيير الواقعي، أولا للتطابق، وثانيا ماذا؟ فباعتبار أن بيان الحكم الواقعي، وأما ظهور الجواب في التخيير الواقعي فباعتبار أن بيان الحكم الواقعي هو المناسب مع حال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام العارف بالأحكام الواقعية والمتصدي لبيان الأحكام الواقعية أيضا، كلما كان هناك طريق إلى بيان الحكم الواقعي. أما إذا كانت الواقعة كلية يمكن بيان الحكم الواقعي أو لا يمكن؟ لا يمكن، فلابد أن يعطي حكما ظاهريا فيما إذا كان السؤال عن واقعة معينة بالذات. أما إذا كانت الواقعة كلية فإنه ماذا؟ فإنه لا طريق لبيان الحكم الواقعي. وثانيا هسه تنزلنا مولانا أساسا الإمام بصدد بيان التخيير الأصولي في المقام، نجد بأنه الرواية التي قالت أنت مخير في المو موردها فيما لو كان هناك جمع عرفي بين المتعارضين، يعني إذا كان التعارض تعارضا غير مستقر. سيدنا من أين تقولون يوجد جمع عرفي؟ يقول هذا الجمع العرفي هذا وهو أنه أنصلهما في المحمل ترخيص والنهي. جنابك إذا ورد عندك ترخيص في مكان وورد نهي في مكان آخر تحمل النهي على ماذا؟ ها؟ على الكراهة. فيوجد جمع بين المتعارضين أو لا يوجد؟ ونحن نلتزم، نعم يوجد تخيير ظاهري أصولي في أين؟ في التعارض غير المستقر. ونحن بحثنا أين؟ التخيير الأصولي في التعارض المستقر، فلا يمكن التعدي. لو تنزلنا عن الإشكال الأول وافترضنا أن النظر إلى مرحلة الحكم الظاهري والحجية عطف تفسير، فلا يمكن أن يستفاد من الرواية التخيير بالمعنى الأصولي في حالات التعارض المستقر أيضا. لماذا؟ لأن مورد الرواية التعارض بين مضمونين بينهما جمع عرفي بحمل النهي عن على الكراهة بقرينة الترخيص. سيدنا شنو احنا عندنا ترخيص في المقام، انصلهما في المحمل، هذا ترخيص له امر، ها امر هذا. لعل من اين تاتي بالترخيص؟ ليصير عندك فهم خاطئ، ذاك الامر مو امر في ليس في مورد توهم الحاضر، هذاك امر في مورد توهم الحاضر. والا لو كان امرا لابدها من نهي نحمله على الكراهة، وهم الأمر نحمله على ماذا؟ ها؟ على الاستحباب، أحسنتم، لأنه إذا النهي على الكراهة يعني يجوز تصلي ماذا؟ يجوز تصلي خارج المحمل أو لا يجوز؟ خب يجوز، فإذا كان أمران خب لا يجوز أن تصلي خارج المحمل. ولم يقل أحد من الفقهاء أنه مراد أنه يعني يجب أن تصلي في المحمل، وإنما يرخص لك أن تصلي في المحمل. إذن أنصلهما في المحمل يعني يجوز لك أن تصلهما في المحمل. قال بينهما جمع عرفي بحمل النهي على الكراهة بقرينة الترخيص. من أين الترخيص؟ قلنا هذا الأمر في مورد توهم الحظ فهو دال على الترخيص. فقد يراد بالتخيير حينئذ التوسع في مقام العمل بالأخذ بمفاد دليل الترخيص أو دليل النهي. أنت مخير هسه إذا أردت أن تعمل أن تتجنب الكراهة وماذا؟ لا تصليهما في المحمل. إذا أردت لا هسه هذه الكراهة مو كل مكروه جاهد فصلي في المحمل، فأنت مخير بعد أن تصلي في المحمل وأن تصلي خارج المحمل، أن تعمل بهذا وهو أنه مرخص في المحمل ولكن على كراهة، أو تصلي خارج المحمل لا على كراهتين. بمفاد دليل الترخيص أو دليل النهي عدم التنافي بينهما لكون النهي غير إلزاميين، لا جعل الحجية التخييرية بالمعنى أيضا المدعى الأصولي الذي هو في التعارض المستقر. خب هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية وهي مكاتبة الحميري عن الحجة عليه السلام، إذ جاء فيها يسألني بعض الفقهاء. إذا تبين بأنه مقام الحميري فد مقام خاص كان، وهو أنه إلا إذا كان ما أدري هذول الفقهاء اللي يسألون شلون. المهم ظاهر العبارة أن الحميري كان في موقع علمي أن الفقهاء أيضا يرجعون إليه، إلا إذا كان لفظ الفقيه في زمانه غير لفظ الفقيه في زماننا مؤخر. هنا في زماننا الفقيه شلون يسأل فقيها آخر؟ شنو يصير مولانا؟ بعد يسأل فقيه بينك وبين الله يسأل فقيها آخر يصير؟ هذا خلف فقاهتي. هسه هنا تبين لا أنه يمكن فقيه ويسأل ماذا؟ ويسأل شخصا أعلم ماكو محذور إلا أن نقول المعنى. المهم أنا ما أريد أقف عند هذه الجملة وإلا هواي هذا المطلب نقدر نحكي هواي فيه. يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول بعد أن تشهد التشهد الأول في الركعة الثانية أراد أن يقوم إلى الركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يقول الله أكبر أو لا يجب عليه؟ فقط يكفيه أن يقول بحول الله وقوتي أقوم وأقعد. فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد، يعني ماذا محذوف الشطر القسم الثاني أو الشطر الآخر. وبعض أصحابنا ماذا قال؟ ها؟ لا لابد أن يكبر ثم يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. فكتب عليه السلام في الجواب أن فيه حديثين. عجيب شلون آخر معصوم سلام الله عليه ما يدري الواقع شنو هو. هسه المهم هسه للتعليم ما أدري المطلب. المهم فكتب عليه السلام في الجواب أن فيه حديثين. التفتوا جيدا، أكو فد نقطة في هذا المطلب أنا ما أريد أقف عندها، مع أنه الحديثان متعارضان ها، ولكن الإمام سلام الله عليه يصرح أنهما حديثان وصدرا منه. هذا يؤيد فد مطلب أنا أكرره وأكون به قرينة في الآخر، وهو أنه هذا حق وهذا حق. إذا عملت بهذا من باب أنه حديث ورد عنا يعني تعبدت به كافي، هذا كم تعبد به كافي. شاهدا بالأخير الإمام سلام الله عليه يقول بأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا. عبودية نريد احنا، وهذه العبودية هنا تتحقق هنا تتحقق. المهم أنت تعمل العبادة حقيقتها العبودية، وإحنا نريد منك عبودية. هسه عبودية تقول الله أكبر وأنت تقولها لأننا قلنا قل الله أكبر، وأنت لا تقولها لأننا قلنا أنك لا تقولها، كلاهما يحقق المطلب. هسه لا الذهن الأصولي هالشكل ما يفهم هذني. الذهن الأصولي يقول لها بها ملاك لها بها ملاك. إذا ملاك في التكبير لعد شون الإمام سلام الله عليه يقول فيه حديثه، إذا الملاك في عدم التكبير لعد كيف يقول أن فيه ماذا حديثين؟ في النتيجة أحد الحديثين مطابق للواقع والآخر ماذا؟ مخالف للواقع. المهم قال فكتب عليه السلام في الجواب أن فيه حديثين، أما أحد الحديثين فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير، وهذه بإطلاقها تدل أنه بعد التشهد الثاني تريد أن تقوم للركعة الثالثة قل الله أكبر ثم ماذا؟ بحول الله وقوته أقوم وأقعد، بإطلاقها تشملها. وأما الآخر فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام، هذه وين؟ في الركعات اللي ما بها تشهد، بقرينة جلس وكبر وقام إذا تشهد ما بها، يعني الأولى الثالثة وهكذا. قال إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر قال الله أكبر ثم جلس جلسة الاستراحة ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، يعني يقول ماذا؟ ها؟ يقول بحول الله وقوته وأقوم أقوم وأقعد. سيدنا أنت سيدي أنت ذكرت هذا أين؟ في الذي لا تشهد فيه، في الذي في الركعة التي فيها تشهد ماذا؟ قال وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، يعني ماذا؟ لا يحتاج إلى أن تكبر. واضح صار المطلب؟ وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا. لعله هاي الرواية أوضح استدلالا من الرواية السابقة، لأن الإمام سلام الله عليه هو الذي يقول أكو روايتين، وبأيهما أخذت يعني جعلته حجة على نفسك كان صوابا. وفقرة الاستدلال منها قوله عليه السلام وبهيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا، والاستدلال بهذه الرواية لعله أوضح من الاستدلال بالرواية السابقة. بينا منشأ الأوضحية باعتبار كلمة أخذت من جهة التسليم التي قد يستشعر منها النظر إلى الحجية والتعبد بأحد الخبرين اللذين وردا في كلام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.